آمن على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان. وصل بنا الحديث إلى مسألة قالها الإمام، وهي أن يظن بعض الناس أن لا حظ مطلقا لأهل الإيمان من نعيم الدنيا، وأن أهل الشرك وأهل الضلال هم الذين ينعمون بنعيم الدنيا بكل صوره، أما المؤمن فليس له حظ في ذلك. فقال الإمام: وهذه الأقوال والظنون الكاذبة الحائدة عن الصواب مبنية على مقدمتين. يعني بتكلم حتى يتصل الكلام بعضه ببعض. أحدهما حسن ظن العبد بنفسه ودينه، والمقدمة الثانية اعتقاده أن الله سبحانه وتعالى قد لا يؤيد صاحب الدين الحق وينصره، وقد لا يجعل له العاقبة في الدنيا بوجه من الوجوه، بل يعيش عمره مظلوما مقهورا مستضاما مع قيامه بما أمر به ظاهرا وباطنا، وانتهائه عما نهي عنه باطنا وظاهرا. يقول: وإذا اعتقد أن صاحب الحق لا ينصره الله في الدنيا والآخرة، بل قد تكون العاقبة في الدنيا للكفار والمنافقين على المؤمنين، وللفجار الظالمين على الأبرار المتقين، فهذا من جهله بوعد الله تعالى ووعيده. يقول: فأما المقام الأول فإن العبد كثيرا ما يترك واجبات لا يعلم بها ولا بوجوبها، فيكون مقصرا في العلم. ثم تكلم عن واجبات القلب. طيب، يقول: والله سبحانه إنما ضمن نصر دينه وحزبه وأوليائه بدينه علما وعملا، لم يضمن نصر الباطل ولو اعتقد صاحبه أنه محق، وكذلك العز والعلو إنما هما لأهل الإيمان الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه، وهو علم وعمل وحال. وصلتم إلى هذه الفقرة؟ هذا الذي وقفنا عليه في اللقاء الماضي. قال تعالى: وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، فللعبد من العلو بحسب ما معه من الإيمان. وقال تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، فله من العزة بحسب ما معه من الإيمان وحقائقه، فإذا فاته حظ من العلو والعزة ففي مقابلة ما فاته من حقائق الإيمان علما وعملا ظاهرا وباطنا. وكذلك الدفع عن العبد هو بحسب إيمانه. قال تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، فإذا ضعف الدفع عنه فهو من نقص إيمانه. وكذلك الكفاية والحسب هي بقدر الإيمان. قال تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. أي حسبك الله وحسب أتباعك، أي كافيك وكافيهم، وكفايته لهم بحسب اتباعهم لرسوله صلى الله عليه وسلم وانقيادهم له وطاعتهم له، فما نقص من الإيمان عاد بنقصان ذلك كله. ومذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص. وكذلك ولاية الله تعالى لعبده هي بحسب إيمانه. قال تعالى: الله ولي المؤمنين، والله ولي المؤمنين. وقال تعالى: الله ولي الذين آمنوا. وكذلك معيته الخاصة هي لأهل الإيمان، كما قال تعالى: وإن الله مع المؤمنين. فإذا نقص وأن الله مع المؤمن، فإذا نقص الإيمان وضعف كان حظ العبد من ولاية الله له ومعيته الخاصة بقدر حظه من الإيمان. اكتب عندك: ودلت النصوص الشرعية على ثبوت صفة المعية لله، على ثبوت صفة المعية لله. وباستقراء النصوص وجد أن المعية قسمان، وباستقراء النصوص وجد أن المعية قسمان: معية عامة، معية عامة، وهي بالقدرة والإحاطة، والعلم، والعلم، ولا يخرج من المخلوقات عنها شيء، ولا يخلق ولا يخرج من المخلوقات عنها شيء. قال تعالى: وهو معكم أينما كنتم. القسم الثاني معية خاصة، القسم الثاني معية خاصة، ويدخل فيها المعية العامة وتزداد عليها بالنصر، وتزداد عليها بالنصر والتأييد والإعانة، وتزداد عليها بالنصر والتأييد والإعانة، وهي تنقسم إلى قسمين، وهي تنقسم إلى قسمين، اللي هي المعية هي الخاصة، تنقسم إلى قسمين: معية خاصة مقيدة بوصف، معية خاصة مقيدة بوصف، ومنها قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. معية خاصة مقيدة بوصف، ومنها قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. القسم الثاني معية خاصة مقيدة بشخص، معية خاصة مقيدة بشخص، ومنها قوله تعالى: إنني معكما أسمع وأرى. إنني معكما أسمع وأرى. ولا منافاة، ولا منافاة بين علو الله واستوائه على عرشه، ولا منافاة بين علو الله عز وجل واستوائه على عرشه وبين كونه مع خلقه، ولا منافاة بين علو الله عز وجل واستوائه على عرشه وبين كونه مع خلقه. نرجع للكتاب، يقول: وكذلك النصر والتأييد الكامل إنما هو لأهل الإيمان الكامل. قال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال: فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. فمن نقص إيمانه نقص نصيبه من النصر والتأييد. ولهذا إذا أصيب العبد بمصيبة في نفسه أو ماله أو بإدالة عدوه عليه فإنما هي بذنوبه، إما بترك واجب أو فعل محرم وهو من نقص إيمانه. أسأل: ولهذا إذا أصيب العبد بمصيبة في نفسه أو ماله أو بإدالة عدوه عليه فإنما هي بذنوبه، إما بترك واجب أو فعل محرم وهو من نقص إيمانه. وهو يقصد ماذا؟ ها؟ طب هقرأها تاني ونعيدها تاني بالراحة. قلت لكم قبل كده عوض الضمائر مهم جدا، خدوا بالكم منها كويس. ولهذا إذا أصيب العبد بمصيبته في نفسه أو ماله أو بإدالة عدوه عليه فإنما هي بذنوبه، إما بترك واجب أو فعل محرم وهو من نقص إيمانه. هو أحسنت، ترك الواجب أو فعل المحرم، مفهوم؟ وبهذا يزول الإشكال الذي يريده كثير من الناس على قوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ويجيب عنه كثير منهم بأنه لن يجعل لهم عليهم سبيلا في الآخرة، ويجيب آخرون بأنه لن يجعل لهم عليهم سبيلا في الحجة. والتحقيق أنها مثل هذه الآيات، وأن انتفاء السبيل عن أهل الإيمان الكامل، فإذا ضعف الإيمان صار لعدوهم عليهم من السبيل بحسب ما نقص من إيمانهم، فهم جعلوا لهم عليهم سبيل بما تركوه من طاعة الله عز وجل. طيب، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، الجعل هنا كوني قدري أم شرعي؟ خلاص، ما هو طالما حدث اختلاف يبقى حصل خلل في فهم الكون والشرع، ما يجيش إلا كده، صح؟ طيب، عندنا الجعل والقضاء والإذن، كل هذه أشياء تنقسم إلى كوني قدري وإلى شرعي، كوني قدري وإلى شرعي. معنى كلمة كوني قدري يعني لابد أن يقع حتما ولابد، معنى كونه شرعي أي أن الله عز وجل أحبه ولكن ممكن ألا يقع. كويس، كوني قدري لابد أن يقع حتما ولابد، سواء أحبه الله أم كرهه. يبقى كفر أبي لهب كوني مع أن الله يكره. أما الجعل الشرعي أي أن الله أحبه، وليس كل ما يحبه الله يقع ولا يقع، لا مظبوط. يبقى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، إن قلنا كوني قدري يبقى يستحيل أن يكون للكافرين على المؤمنين سبيل، وده غير واقع، مظبوط. يبقى لن تكون إيه؟ شرع. يبقى الله عز وجل أراد شرعا ألا نجعل نحن معشر المؤمنين للكافرين علينا سبيل، ولكن هذا وقع بذنوبنا وبنقص إيماننا. ومن أجل هذا قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. يريد، إرادة الله عز وجل تنقسم إلى قسمين، إرادة كونية قدرية وإرادة شرعية. فالشيعة الروافض قالوا إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، قالوا إرادة كونية، ومن ثم أثبتوا عصمة الأئمة، وده خطأ، بل الإرادة هنا إرادة إيه؟ شرعية، ممكن تقع وممكن ألا إيه؟ ألا تقع. اتفهمت يا مشايخ؟ خدوا بالكم التفرقات ديت حتى لا يشكل عليك شيء. يقول فالمؤمن عزيز عال مؤيد منصور مكفي مدفوع عنه بالذات أين كان، ولو اجتمع عليه من أقطارها إذا قام بحقيقة الإيمان وواجباته ظاهرا وباطنا. وقال تعالى فلا تهن وتدعو إلى السلم وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. فهذا الضمان إنما هو بإيمانهم وأعمالهم التي هي جند من جنود الله عز وجل، يحفظهم بها ولا يفردها عنهم ويقتطعها عنهم فيبطلها عليهم، كما يتر الكافرين والمنافقين أعمالهم إذ كانت لغيره ولم تكن موافقة لأمره. وأما المقام الثاني الذي وقع فيه الغلط، فكثير من الناس يظن أن أهل الدين الحق يكونون في الدنيا أذلاء مقهورين مغلوبين دائما، بخلاف من فارقهم إلى سبيل أخر وطاعة أخرى فلا يثق بوعد الله بنصر دينه وعباده، بل إما أن يجعل ذلك خاصا بطائفة دون طائفة أو بزمن دون زمن، أو يجعله معلقا بالمشيئة وإن لم يصرح بها، وهذا من عدم الوثوق بوعد الله ومن سوء الفهم في كتابه. والله سبحانه وتعالى قد بيّن في كتابه أنه ناصر المؤمنين في الدنيا والآخرة، قال تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال تعالى ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وقال تعالى إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. وهذا كثير في القرآن. وقد بيّن سبحانه فيه أن ما أصاب العبد من مصيبة أو إدالة عدو أو كسر وغير ذلك فبذنوبه، فبين سبحانه في كتابه كلا المقدمتين، فإذا جمعت بينهما تبين لك حقيقة الأمر وزال الإشكال بالكلية، واستغنيت عن تلك التكلفات الباردة والتأويلات البعيدة. فقرر سبحانه المقام الأول بوجوه من التقرير، منها ما تقدم، ومنها أنه ذم من يطلب النصر والعز من غير المؤمنين، كقوله تعالى يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. احنا قلنا قبل ذلك وأملينا عليكم في بعض المباحث أن هناك فرق بين المودة والموالاة في جانب، وبين البر وبين البر. المودة والموالاة هي المحبة القلبية وهي محرمة، أما البر فبنص التنزيل لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، فهذا يدخل في المعاملات. أما محبة قلبية لغير المسلمين ويحبهم من أجل دينهم هذا لا يوجد فيه، لا يقع عند مسلم. ولكن كثير ممن لم يتعلموا ولم يفقهوا عن أهل العلم يبدأ يسيئون الظن ببعض من تعامل مع الكفار، وهذا من الخطأ البين، أو ببعض من يعني كثر المعاملة والتجارة معهم. هذا يا أخواننا ليس له علاقة بموضوعنا، فالبر شيء والمولة والمودة شيء آخر. قال تعالى إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، أن تولوهم. فالمولاة هي المحبة القلبية لأجل دينهم، أما البر فهذا أمر آخر. يقول وقال تعالى ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون، فأنكر على من طلب النصر من غير حزبه وأخبر أن حزبه هم الغالبون. ونظر هذا قوله بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وقال تعالى يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. وقال سبحانه من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه، هي الضمير عائد على من؟ الله عز وجل. يصعد الكلم الطيب اللي هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، طيب، والعمل الصالح يرفعه. إليه يصعد الكلم الطيب، كويس، ولا هي شهادة لا إله إلا الله، والعمل الصالح يرفعه، يرفعه. هي الضمير عائد على من يا عبد الله؟ يعني فهمها لي كده يا ولدي. أحسنت يا عبد الله، انتبهوا لها كويس ديت. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع الكلم الطيب، وعليه بغير عمل صالح ليس فائدة في الكلم الطيب. اتفهمت؟ إليه يصعد الكلم الطيب اللي هو الشهادتين والعمل الصالح يرفعه، فلا نفع للكلم الطيب بغير العمل الصالح، وعليه بكفر من ترك عمل الجوارح بالكلية نقول وهو الحق. يقول أي من كان يريد العزة فليطلبها بطاعة الله من الكلم الطيب والعمل الصالح. وقال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وقال: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، إلى قوله تعالى: وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. أي ويعطيكم أخرى فوق مغفرة الذنوب ودخول الجنة، وهي النصر والفتح، إلى قوله تعالى: فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. وقال تعالى للمسيح: إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. إني متوفيك من التوفية وليست من الوفاة، من التوفية وليست من الوفاة، كما يقول: قضى دينه فوفى، أو وفى دينه. فهمت؟ من التوفية وليست من الوفاة. يبقى متوفيك أي موفيك الأيام التي قضيت عليك في الأزل أنك ستقضيها على الدنيا قبل أن ترفع، معي؟ وليست هنا من الوفاة حتى لا تخلط الأمر وتقول كما قال بعض المفسرين: هذا من التقديم والتأخير، إني رافعك إلي ومتوفيك، هذا وجه. ولكن الصواب أن متوفيك هنا من التوفية وليست من الوفاة، كما قال عز وجل بالنسبة للتقديم والتأخير: وجاءت سكرة الموت بالحق وجاءت سكرة الحق بالموت. تقديم وارد، ولكن الصواب في هذه الآية: إن متوفيك من التوفية وليست من الوفاة. يقول: فلما كان للنصارى نصيب نصيب ما من أتباعه كانوا فوق اليهود إلى يوم القيامة، ولما كان المسلمون أتبع له من النصارى كانوا فوق النصارى إلى يوم القيامة. وقال تعالى: ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا، سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. فهذا خطاب للمؤمنين الذين قاموا بحقائق الإيمان ظاهرا وباطنا. وقال تعالى: والعاقبة للمتقين. وقال: والعاقبة للتقوى. والمراد العاقبة في الدنيا قبل الآخرة، لأنه ذكر ذلك عقيب قصة نوح ونصره وصبره على قومه، فقال تعالى: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. أي عاقبة النصر لك ولمن معك، كما كانت لنوح عليه السلام ومن آمن معه. وكذلك قوله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وقال تعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. وقال: بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة المسومين. وقال إخبارا عن يوسف عليه السلام أنه نصر بتقواه وصبره، فقال: أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وقال: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم. والفرقان هو العز والنصر والنجاة والنور الذي يفرق بين الحق والباطل. وقال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. وقد روى ابن ماجه وابن أبي الدنيا عن أبي ذر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لو عمل الناس كلهم بهذه الآية لوسعتهم. فهذا في المقام الأول. وأما في المقام الثاني فقال تعالى في قصة أحد: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. وقال تعالى: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. وقال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال تعالى وإن إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور. وقال وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. وقال أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير. وقال وما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. ولهذا أمر الله سبحانه رسوله والمؤمنين باتباع ما أنزل إليه وهو طاعته وهو المقدمة الأولى، وأمر بانتظار وعده وهو المقدمة الثانية، وأمر بالاستغفار والصبر لأن العبد لابد أن يحصل له نوع تقصير وصرف يزيله الاستغفار، ولابد في انتظار الوعد من الصبر بالاستغفار، فبالاستغفار تتم الطاعة وبالصبر يتم اليقين بالوعد. وقد جمع الله سبحانه وتعالى بينهما في قوله تعالى فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. وقد ذكر الله سبحانه في كتابه قصص الأنبياء وأتباعهم وكيف نجاهم بالصبر والطاعة، ثم قال لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وتمام الكلام في هذا المقام العظيم يتبين بأصول نافعة جامعة. الأصل الأول أن ما يصيب المؤمنين من الشرور والمحن والأذى دون ما يصيب الكفار، والواقع شاهد بذلك، وكذلك ما يصيب الأبرار في هذه الدنيا دون ما يصيب الفجار والفساق والظلم بكثير. ثاني، إن ما يصيب المؤمنين من الشرور والمحن والأذى دون ما يصيب الكفار، أي ما يصيب الكفار أكبر بكثير، ولعل ما يقع في اليابان من زلازل وبراكين خير شاهد، ولعل ما يقع عندهم من أعاصير خير شاهد، ولكن نظرا لضيق نظر المؤمن وقلة مداركه وضيق أفقه يظن العكس. الأصل الثاني أن ما يصيب المؤمنين في الله تعالى مقرونا بالرضا والاحتساب، فإن فاتهم الرضا فمعولهم على الصبر والاحتساب، وذلك يخفف عنهم ثقل البلاء ومؤنتهم، فإنهم كلما شاهدوا العوض هان عليهم تحمل المشاق والبلاء. انتبهوا لدي كويس، فإنهم كلما شاهدوا العوض، ما المراد بالعوض؟ ما وعد الله عز وجل به لمن صبر على القضاء والقدر، كما قال عز وجل ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. الآيات يقول فإنهم كلما شاهدوا العوض هان عليهم تحمل المشق والبلاء، والكفار لا رضا عندهم ولا احتساب، وإن صبروا فكصبر البهائم. وقد نبه سبحانه وتعالى على ذلك بقوله ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تقولوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. فاشتركوا في الألم وامتاز المؤمنون برجاء الأجر والزلفة من الله عز وجل. الأصل الثالث أن المؤمن إذا أوذي في الله فإنه محمول عنه بحسب طاعته وإخلاصه ووجود حقائق الإيمان في قلبه، حتى يحمل عنه من الأذى ما لو كان شيء منه على غيره لعجز عن حمله، وهذا من دفع الله عن عبده المؤمن، فإنه يدفع عنه كثيرا من البلاء، وإذا كان لابد له من شيء منه دفع عنه ثقله ومؤنته ومشقته وتبعته. الأصل الرابع أن المحبة كلما تمكنت في القلب ورسخت فيه كان أذى المحب في رضا محبوبه مستحلا غير مسخوط، والمحبون يفتخرون عند أحبابهم بذلك، حتى قال قائلهم لئن سأني نلتني بمساءة لقد سرني أني خطرت ببالك. فما الظن بمحبة المحبوب الأعلى الذي ابتلأه لحبيبه رحمة منه له وإحسان إليه. الأصل الخامس أن ما يصيب الكافر والفاجر والمنافق من العز والنصر والجاه دون ما يحصل للمؤمنين بكثير، بل باطن ذلك ذل وكسر وهوان وإن كان في الظاهر بخلافه. قال الحسن رحمه الله إنهم وإن هملجت بهم البغال وتقتقت بهم النعال إن ذل المعصية لفي قلوبهم أبى الله إلا أن يذل من عصى. الأصل السادس أن ابتلاء المؤمن كالدواء له، يستخرج منه الأدواء التي لو بقيت فيه أهلكت. ودي مهمة جدا، مهمة لأبعد الحدود. أن ابتلاء المؤمن كالدواء له، يستخرج منه الأدواء التي لو بقيت فيه أهلكت. يعني واحد عنده كبر كاد أن يقتله، يحتقر الناس ولا يقبل الحق، ويتكبر بشيء من متاع الدنيا الزائل، كبعشرة من الأولاد أو بصحة في البدن أو بمال كثير عجز عن عده، وكلما مضى الزمن ازداد كبر. من رحمة الله عز وجل به أن يبتليه بكل وسائل الكبر ليطهر قلبه. يبقى اللي زي ده ممكن ترسل إليه مصيبة في المال ما يفق من غفوته، يموت له ولد لا يفق من غفوته، يبتلى بشيء من المرض لا يفق من غفوته، ما زال متكبر. الله من رحمته به يزيل عنه كل شيء حتى يقلع الكبر من قلبه. وإحنا قلنا قبل ذلك ونكرر حتى تطمئن لهذا الأمر، ضع المعتقد نصب عينيك، وهو أن الله ما يقدر إلا لحكمة، وهو بك أرحم من أمك. ولكن القضية إيه؟ إن البعض يكون في قلبه مرض ويغفل عنه، زي بالضبط واحد في قلبه مرض العجب، معجب بحسناته ومعجب بعلمه، واخد بالك، ومتغطرس على الناس، يقدر المولى عز وجل يقع في معصية ويفضح على رؤوس الأشهاد حتى يزال عنه العجب. في نوع كده ما يأتي إلا هذا، لا كده. يبقى الله عز وجل يبتليك كالدواء، يستخرج منه الأدواء التي لو بقيت فيه أهلكته. نعم، وأي هلك أكبر من موت القلب، أو نقصت ثوابه وأنزلت درجته، فيستخرج الابتلاء والامتحان منه تلك الأدواء ويستعد به لتمام الأجر وعلو المنزلة. ومعلوم أن وجود هذا خير للمؤمن من عدمه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. لذلك إيه؟ في أمور كده ساعات العبد ما يفطن لحكمة الله فيما قدره عليه، ويبدأ يسعى في أمور لو استجاب له ربه لأفسدت عليه دنياه وأخرى، واخد بالك، ما بيخلفش، وسلك كل السبل، الأطباء قالوا له ما بتخلفش، والطب يقول مش تخلفش، هو يريد ولد، والله من رحمته منع منه الولد، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الولد مجبنة مبخلة، مجبنة تجبن عن طلب العلم وعن الصدع بالحق، مبخلة أن تتصدق على إخوانك بكتاب يتعلمون فيه العلم الشرعي. فيبدأ يحاول ويسلك كل المسالك حتى المسالك الغير مشروعة. الله عز وجل حتى يعني يمعن في إضلاله يرزقه بالولد، بعد أن أتاه الولد تفسخ وتحلل وانخلع من ربقة الإسلام، ولكن يريد أن يستدرك فلا يتمكن. وعلشان كده بنقول يكون عندنا شيء من الفقه وشيء من بعد النظر، والنظر إلى المآل. ابتلاك ربنا عز وجل بشيء، اعلم أنه ما ابتلاك إلا لحكمة، وهو أرحم بك من أمك، ولكن افطن لنوعية البلاء التي نزلت عليك. افطر الله كويس حتى تعرف حقيقة أمرك. يقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فهذا الابتلاء والامتحان من تمام نصره وعزه وعافيته. ولهذا كان أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأقرب إليهم، فالأقرب يبتلى المرء على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة شدد عليه البلاء، وإن كان في دينه رقة خفف عنه، ولا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على وجه الأرض وما عليه خطيئة. وما عليه خطيئة. الأصل السابع أن ما يصيب المؤمن في هذه الضرب من إدالة عدوه عليه وغلبته له وأذاه له في بعض الأحيان أمر لازم ولا بد منه، وهو كالحر الشديد والبرد الشديد والأمراض والهموم والغموم، فهذا أمر لازم للطبيعة والنشأة الإنسانية في هذه الضرب، حتى للأطفال والبهائم لما اقتضته حكمة أحكام الحاكمين. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، مظبوط، وكذلك إن جعل عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة، ما ينفعش، يبقى مش دنيا وحياة غير الحياة اللي احنا فيه. فلو تجرد الخير في هذا العالم عن الشر والنفع عن الضر واللذة عن الألم لكان ذلك عالما غير هذا، ونشأة أخرى غير هذه النشأة، وكانت تفوت الحكمة التي مزج لأجلها بين الخير والشر والألم واللذة والنافع والضر. وإنما يكون تخليص هذا من هذا وتمييزه في ضر أخرى غير هذه الضر، كما قال تعالى: ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. الأصل الثامن أن ابتلاء المؤمنين بغلبة عدوهم لهم وقهرهم وكسرهم لهم أحيانا فيه حكمة فيه حكم عظيمة لا يعلمه على التفصيل إلا الله عز وجل، فمنها استخراج عبوديته. أذن الشيخ. يقول الأصل الثامن أن ابتلاء المؤمنين بغلبة عدوهم لهم وقهرهم وكسرهم لهم أحيانا فيه حكم عظيمة لا يعلمه على التفصيل إلا الله عز وجل، فمنها من إيه؟ أي من تمكن العدو من المسلمين في بعض الأوقات، فمنها استخراج عبوديتهم وذلهم لله وانكسارهم له وافتقارهم إليه وسؤالهم نصرهم على أعدائهم، ولو كانوا دائما منصورين قاهرين غالبين لبطروا وأشيرون، ولو كانوا دائما مقهورين مغلوبين منصورا عليهم عدوهم لما قامت للدين قائمة ولا كانت للحق دولة، فاقتضت حكمة أحكام الحاكمين أن صرفهم بين غلبتهم طارة وكونهم مغلوبين طارة، فإذا غلبوا تضرعوا إلى ربهم وأنابوا إليه وخضعوا له وانكسروا له وتابوا إليه، وإذا غلبوا أقاموا دينه وشعائره وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وجاهدوا عدوه ونصروا أولياءه. ومنها أنهم لو كانوا دائما منصورين غالبين قاهرين لدخل معهم من ليس قصده الدين ومتابعة الرسول، ودي خطيرة، يلتحق معك في الصف من ليس منك بل يريد مصلحة فدخل معك. طيب مثل هذا كما قال ربنا عز وجل: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. فمثل هؤلاء لو بقوا معك لأضروا دعوتك وأضروك شخصا. طيب في هذه الحالة لابد أن يخرجوا. كيف يخرجوا؟ ينزل عليك وعليهم البلاء لا يتحملون فينصرفوا، ده المطلوب ومن أجل هذا إذا شدد علينا في أمر لا نحزن، بل نقول فلله الحكمة البالغة. لعل كثر في الصف دخن أراد ربنا أن يفوت عليهم ضررهم بنا، فأنزل بلاء حتى يتميزوا ويرجعوا إلى ما كانوا عليه. مفهوم يا أخواننا الحاجات دي؟ لازم تستوعبها كويس. يقول أنهم لو كانوا دائما منصورين غالبين قاهرين لدخل معهم من ليس له من ليس قصده الدين ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه إنما ينضف إلى من له الغلبة والعزة. ولو كانوا مقهورين مغلوبين دائما لم يدخل معهم أحد، فاقتضت الحكمة الإلهية أن كانت لهم الدولة طارة وعليهم طارة، فيتميز بذلك بين من يريد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ومن ليس له مرض إلا الدنيا والجاه. لذلك لما انتصر المسلمون يوم بدر ورجع البشير إلى المدينة يبشر أهل المدينة، دخل ابن سلول في الإسلام فورا. واخد بالك؟ طيب دخل في الإسلام ما يريد الله ورسوله. فلما كان يوم أحد حصل شيء من البلاء ما تحمل، رجع ظهر على حقيقته. ومن أجل ذلك أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل ابتداء، وبعد ذلك أوصيكم أن حضور دروس العلم كن ليس أمامك إلا هدفان اثنان: الأول أن تصحح عملك بالعلم، الأمر الثاني أو الأول قبل الذي ذكرناه أن تبتغي الأجر من الله فقط. كن بقى يثنى عليك تأخذ إجازة من الذي يدرس لك، كن كيسا فطنا وترفع عن هذه الأشياء. واسمع كلامي، حتى يكون العمل خالص لوجه الله. ورحمة الله على الشافعي لم يقول إنما تعلمنا لنعلم أننا كنا لا نعلم، ده الصواب. فاجعل العمل خالص لله عز وجل. يقول فيتميز بذلك بين من يريد الله ورسوله ومن ليس له مراد إلا الدنيا والجاه. الدنيا والجاه، نعوذ بالله من الخذلان ونعوذ بالله من الضلال والإضلال. يريد تاخدوا بالكم، دعك من أي شيء من متاع الدنيا يأتيك من وراء طلب العلم. الصبية اللي على الفيسبوك ليس لها هم إلا الكلام في حق الناس، ويلقب نفسه بألقاب كان الشافعي يتورع عن مثلها، وهي كلها تزكية للنفس. وأغلبهم والله ما يتحمل أحدهم ساعة طلبا للعلم عند طالب علم مبتدئ، فضلا عن شيخ كبير يتكلم في دقائق العلم. ولكن لابد أن يحدث هذا حتى يتميز الصف، لازم يتميز. يا ترى فعلا انت اتيت لله؟ اما لما تمعر وجهي في وجهك لعذر عندي ما انتش بتيجي ليه؟ لما خالفتك في مسألة ومن باب التنزل الأمر يسعني ويسعك، انقطعت لي. يا ريت ناخد بالنا من اخطر شيء اقع فيه انا وانت، عدم سلامة القلب. ودي بتكون في القلب يظهر اثرها على الجوارح. يقول هنا فيتميز بذلك بين من يريد الله ورسوله ومن ليس له مراد الا الدنيا والجاه. لا. الإمام أبو محمد سليمان بن مهران الأعمش كان إمام، والرواية عنه شرف، يعني لما يجي يصير كل يوم حدثني الأعمش شرف، زي بالضبط كده بتوع الحديث يقولوا يا أحمد إن كان في سند الحديث شعبة فامسك به، فمن جعل شعبة بينه وبين الله فقد استوثق. فكان سليمان الأعمش علشان طالب علم ياخد منه حديث كان يطلع عينيه، ما كان يبخل ولا يضن، ولكن كان يربي بيربيه، لأن العلم ده عظيم، فلا تلقيه إلا للعظيم من يقدره، من يقدره. وحضورك دروس العلم على قدر أدبك في المجلس يدل على تعظيمك للعلم، وياريت تاخد بالك من نفسك شوي. دخل رجل على الأعمش فقال يا إمام، قال نعم، قال اقتريت دابة بنصف دينار وجئت لتحدثني. ودابة بنصف دينار ده يعني بالظبط في عصرنا كده طيارة مخصوص، مش لا طيارة مخصوص. اقتريت دابة بنصف دينار وجئت لتحدثني. فقال له الأعمش اقتري بالنصف الآخر وارجع، والله لن أحدثك. بتمن علي؟ ايه بقى اقتريت يعني؟ يقول لك جاي لك احضر درس وتعتذر وتمشي؟ طب انا عندي ظروف معينه، مش جاي لك تاني. اذا ذهب الحمار بام عمرو فلا رجع الحمار ولا رجعت ام عمرو. ما ده شيء عجيب، الواحد بيلحظه من الناس. هو انت لما تحضر عند شيخ وتتغيب انت بتمن على الشيخ بحضورك؟ لا والله، يخ كالبعره لا وزن لك. ففي يوم اراد طالب علم أن يحتال على سليمان بن مهران الأعمش ويأخذ منه الحديث. فسليمان بن مهران الأعمش ما كان يرى، ففي جنازة، فاقترب منه طالب العلم وقال يا إمام، قال نعم، قال أخذ بيدك لنتبع الجنازة. قال يا ابن ماشي. فمشي الجنازة صمت، بدأ طالب العلم ده ينحرف بالأعمش عن مصر الجنازة، وطبعا الأعمش مش مدي إخوانه، وماشي حتى ابتعد عنه عن الجنازة والمقابر وقاله يا أبا محمد، قال نعم، قال أتدري أين أنت؟ قال لا أدري، قال أنت في مكان كذا، والله لن أردك إلى البلد حتى تملأ ألواحي حديثا. تحر فقال له اكتب. حدثني فلان، والطالب بقى ما صدق يكتب، حدثني فلان. كل شويه الأعمش يقول له انتهيت؟ يقول لا يا إمام، يبقى ألواح. فكتب وانتهى، قال هيا يا إمام لأردك إلى الدار. الأعمش جاي هيموته، خد منه بتاع مثلا 200-300 حديث، ودي ما بتحصلش. فلما دخل العمران الطالب وهو جاي طلع أذكى من الأعمش، وهو جاي قبل واحد قال له خد الألواح دي وروح دارها خالص. فلما وصل إلى وقال يا أبا محمد وصلت إلى الدار، أمسك الأعمش بعنقه وقال خذوا الألواح من الفاجر. قال قد مضت الألواح يا أبا محمد. طب يعمل الأعمش؟ ما هو مش سهل خالص. قال تعلم؟ قال ماذا؟ قال كل ما حدثتك به كذب. قال أنت أجل وأورع لله من أن تكذب. هو ده اللي عايزين نوصله. يبقى يريد وجه الله ولا يريد شيء آخر؟ السؤال ده بطرحه علي وعليك، وأترك الجواب لنفسك ولنفسي، لأن اللي بنشاهده ممن يطلبون العلم غير كده خالص، بعيد كل البعد. و يعني نصيحة من أخيك وليس طعنا في أحد، لا تغتر بمن قيل لك أنني مزكى، لا تغتر. حدثني أقسم بالله غير حال من زكى بعضهم فعتبت أنا عليه. يا شيخ تعدلت في تزكيته، والذي أراه ليس مثلي ومثلك يزكي. فقال لي يا عادل، هو قال لنا بسترزق بها فزكيته عشان يأكل بها عيش. ده منه لي مشافات، أعرفه كما أعرفكم وأكثر، وأعرف من زكاه كما أعرفكم وأكثر. فما تغترش، ما تغترش، وركز كده حتى تقف على حقيقة قلبك. هل هو يبتغي بالعلم وجه الله، أم يبتغي التزكية ووجه المخلوقين؟ جلسنا مع الشيخ المبارك الأصولي العجيب العثيمين، فكنا نستتر حتى لا يرانا ولا يعرف أشخاصنا، لأن كان الهدف لدينا بفضل الله أسمى من ذلك، وده اللي عاوزين ننشئ عليها أنا وأنت. يقول هنا: فاقتضت الحكمة الإلهية أن كانت لهم الدولة طارة وعليهم طارة، فيتميز بذلك بين من يريد الله ورسوله ومن ليس له مراد إلا الدنيا والجاه. أنا بسترزق بها، اديني التزكية، خذ التزكية. طب ده صح؟ ده صح من المزكي ولا من المزكى؟ ده الأمر أمر دين، الأمر أمر دين. ولعل هذا الذي زكي، وده الواقع، خلاص أنا زكيت، ليس لي أن أطلب علم. كيف أطلب علم وأنا مزكى؟ خلاص ده أنا عبرت القنطرة، زكاني الإمام الذهبي، وده من الخطأ الفادح ومن الضلال البين. ومن أجل هذا وصيتي لإخواني بعد تقوى الله: ضع نصب عينيك أن أتعلم لأعمل بعلمي وأعبد الله على بصيرة وابتغي الأجر من الله، عدا ذلك لا أريد، لا أريد. وبناء على ذلك الأخ بيكلمني مرة، قلت له سمحت ما نش فضيلك، عداها وسكت، ما تلقفها حتى يتخلف ويشهر. طيب تكلمت مع محمد ابني في مسألة أو مع الأخ في مسألة، وسمع مني قولا غير الذي يعتقده ولا يعجبه، اتكأ عليها وتخلف. لا، بلاش كده خالص. تعامل مع شيخه معاملة دنيوية، فإذا بالشيخ سقط. ما هو بشر ولا معصوم؟ بشر. قال لك بس خلاص، يعني راح مثلا عند الشيخ في البيت، الشيخ قال له: يا ابني تعالى احسن، عاوزك في مصلحة. فدخل البيت، اقعد يا ابن الجزيرة غدا، يا ام محمد هات الغدا. ايه طبعا ما بنغديش حد. فالشيخ ما اتكلمش ولا فتح عنه، قال لك بس لما اطول مشي عليه ما يتخدش منه علم. أنا بتكلم من واقع معايا شيخ عاطف. ماشي كده. لذلك مرة حصل بين الإمام الأعمش وزوجته مشكلة كبيرة، والإمام الأعمش رحمة الله عليه يقول: لو كنت بقالا لاستقذرني الناس، ولكن كان آية في الحفظ. فحصل وحشة بينه وبين مراته والمشكلة كبرت، فجاب واحد صالح يتدخل بينه، وهذا يجوز. فدخل عليه وقال: يا أم فلان، لا يزهدنك في الأعمش عمش عيني ونتن إبطي وضعف ساقي ووهن ركبتي، فإنه رجل صالح. فقال قم قبحك الله، أظهرت لها من العيوب ما لم تكن تعلم. هذه البركة أخوانا، فدية أمور لا تزهدك في الشيخ، خطأ كبير جدا. ولذلك تجد جل من يزعمون أنهم يطلبون العلم ولا حاجة، فين اللي بتطلبه؟ كبرني كده. ونحن في زمن فتنة وغربة، إلا نطلب كل يوم مش أقل من 4-5 دروس ليس بطلب علم، فين اللي بتطلبه أنت؟ أين هو؟ ولكن إلى الله المشتكى، إلى الله المشتكى. جزاكم الله خير، كفاية كده، صلي العشاء إن شاء الله ونواصل الدروس.